الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله إلى باب أحكام الدين، وهنا قد يستشكل البعض مجيء هذا الباب مع أن الباب الذي قبله هو باب القرض، فما الفرق بين القرض والدين؟ فالجواب أن القرض الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي يعني هو المال الذي يأخذه المقترض ليرد مثله إلى المقرض، وتكلمنا عن القرض في الدرس الماضي. وأما الدين أوسع من القرض، الدين أعم من القرض، فالدين هو يعني جميع الالتزامات المالية التي في الذمة، جميع الالتزامات المالية التي في ذمة الإنسان، فيشمل ذلك القرض، ويشمل أيضا ثمن المبيع المؤجل، يعني إذا اشترى سلعة بأجل وقبض السلعة والثمن في ذمته، فهذا الثمن يعد دينا. وكذلك في حالة بيع السلم، إذا كان قد قبض الثمن وفي ذمته السلعة أو المبيع أن يسلمه في وقت معين، فيصبح دينا في ذمته. وكذلك المهر المؤجل يعتبر دينا في ذمته، ويعني كذلك عوض المتلفات، يعني إذا أتلف شيئا والتزم يعني بعوض مقابل هذا الإتلاف وهكذا، فيعتبر دينا في ذمته. إذن هذا الباب، باب أحكام الدين، نعم يشمل القرض وغيره من الالتزامات المالية التي في ذمة الإنسان. فيقول المؤلف رحمه الله: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله. طيب، فالذي لزمه دين مؤجل، يعني مثلا لو أنك اشتريت سيارة واتفقت مع البائع أنك ستأخذ السيارة وتدفع ثمنها بعد سنة، فهنا أنت قد التزمت بدين مؤجل موعده بعد سنة، فلم يطالب به قبل أجله. لو أن الشخص الذي باعك السيارة احتاج إلى المال وجاء بعد 6 أشهر يطالبك بثمن السيارة، فليس له ذلك، ليس له ذلك، ولا يجب عليك أن تعطيه ماله قبل حلول الأجل. طيب، هل هذا يشمل جميع الديون بما فيها القرض؟ فالجواب أننا قد ذكرنا في مسألة القرض أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن القرض لا ينطبق عليه هذا الحكم، فالذي عليه جمهور الفقهاء أن القرض حال ولو أجله لم يتأجل. الذي عليه الجمهور انه في حالة القرض، لو انك اقترضت مبلغا من المال وتعهدت بسداده بعد سنة مثلا، فالمقرض من حقه ان يطالبك بهذا المال ولو بعد يوم من القرض او بعد شهر، في اي وقت له ان يطالبك بالمال، والاجل الذي اعطاك اياه يعني له ان يرجع فيه وتكون ملزما شرعا بسداد القرض متى ما طالبك المقرض بالسداد. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، لكن خالف في هذا الامام مالك رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال ان يعني القرض اذا اجل تأجل، اذا اجل تأجل، واذا اتفق المقرض والمقترض على اجل فان هذا الاجل يعني واجب الوفاء، ولا يجوز للمقرض ان يطالب المقترض يعني ويحرج عليه ويلزمه بالسداد قبل الموعد. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، فهذا في جميع الديون بما فيها القرض، إن كان الدين كما ذكرنا يعني يطلق على ثمن المبيع المؤجل ونحوه، إلا أنه يدخل فيه القرض أيضا. فلا يتعم القرض، بينت أن القرض يمكن أن يكون له أجل مسمى. وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. فإذا يعني الصحيح هو ما عليه شيخ الإسلام والإمام مالك رحمه الله أن القرض أيضا لا يطالب به قبل أجله، لكن الذي عليه الجمهور أن هذه العبارة الموجودة هنا من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله أنها لا تشمل القرض. قال ولم يحجر عليه من أجله. الحجر هو الحبس، الحجر هو الحبس والتضييق والمنع، هذا معنى الحجر لغة، ومعناه شرعا منع الإنسان من التصرف في ماله لمسوغ شرعي، منع الإنسان من التصرف في ماله لمسوغ شرعي. فيقول ان الذي عليه دين مؤجل ولم يحل الاجل بعد فانه لا يحجر عليه قبل حلول الاجل، لا يحجر عليه قبل حلول الاجل. يعني لو في المثال الذي ذكرناه، لو انك اشتريت سيارة وتعهدت بسداد ثمنها بعد سنة، فاذا جاء يعني البائع وطالب بالثمن قبل اكتمال السنة يعني ليس له ذلك، واذا طلب من الحاكم ان يحجر على مشتري السيارة ويمنعه من التصرف في ماله فليس له ذلك ايضا ما دام الاجل لم يحل. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم، ما دام بينكما شرط لأجل معين فوجب الالتزام بهذا الشرط. فيقال ولم يحل تفليسه، ولم يحل تفليسه. هنا يعني لعل صواب العبارة ولم يحل بتفليسه، لأن يعني عبارة بقية كتب المذهب يعني لا يحل الدين المؤجل بسلف او بتفليس، يعني الدين المؤجل لا يحل موعده بإفلاس المستدين، الدين المؤجل لا يحل موعده بإفلاس المستدين، فالمستدين اذا افلس لا يكون هذا سببا للمطالبة بالدين المؤجل قبل موعده. بل يعني في المشهور في المذهب عند الحنابلة ان المفلس يقسم ماله على اصحاب الديون التي حضر وقتها، يعني كل يأخذ على يعني حصة على قدر دينه. يعني الان لو ان انسانا افلس و يعني وجد معه فجر عليه ومنع من التصرف في ماله، وأحصي ماله فوجد أنه يمتلك $1,000، هذه كل ما يملك، بينما الديون التي عليه مثلا $10,000، فعليه لرجل مثلا $5,000 ولرجل $3,000 ولآخر $2,000، وكل ما مع الرجل $1,000، فتقسم هذه $1,000 تقسم يعني بالحصص، فصاحب يعني $5,000 يأخذ 500، وصاحب 3,000 يأخذ $300، وصاحب يعني $2,000 يأخذ $200، وهكذا. طيب فالمشهور في المذهب أن يعني مال المفلس يقسم على أصحاب الديون التي حل وقتها، ولا يوقف شيء من ماله لصاحب الدين المؤجل. يعني إذا كان عليه 10,000 ديون، الديون قد حل وقتها، فيقسم المال على أصحابها. طيب هب أنه عليه مثلا يعني أموال أخرى لأناس سيأتي وقتها بعد السنة أو بعد السنتين أو كذا، فلا يوقف لهم شيء من ماله. وإذا جاء وقت السداد ولم يسدد، حينئذ لهم أن يطالبوا بالحجر عليه مرة أخرى ويأخذون ما معهم، لكن لا يشاركون في الأخذ من ماله قبل حلول الأجل. فهذا معنى لم يحل بتفليسه، فلعل صواب العبارة هكذا ولم يحل بتفليسه، كما هي عبارة بقية الكتب، يعني لم يحل بتفليسه أو بفلسه. لكن يمكن يعني إذا كانت العبارة لم يحل تفليسه، فيمكن تفسير التفليس هنا بإشهار إفلاس المفلس من أجل الحجر عليه، يعني لا يحل ذلك، يعني لا إشهار إفلاس المفلس من أجل الحجر عليه إذا كان عليه دين مؤجل لم يأتي موعده، وإن كانت هذه المسألة ستكون يعني داخلة فيما قبلها. وعبارة الشارح يعني تدل على أن المراد لم يحل بتفليسه، لأنه قال لأن الأجل حق له فلا يسقط بفلسه، يعني إذا أفلس لم يحل الدين المؤجل، يعني لم يصلح حالا بمجرد فلسه، بل يظل يعني الأجل كما هو، لأن الأجل حق لهذا المستديد، فحتى لو أفلس لا يزال له هذا الحق، لا يطالب بالدين قبل حلول الأجل، لأنه قد يغتني قبل حلول الأجل، يعني ربما يرزقه الله تعالى ويكتسب مالا قبل حلول الأجل، فلا يطالب قبل حلول الأجل. طيب قال ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. كذلك يقول لا يحل الدين المؤجل بموت المستديد، يعني لو أن إنسانا اشترى سيارة ب$10,000 وتعهد بسداد الثمن بعد سنة، طيب ثم توفي هذا المشتري بعد شهر وترك مالا يعني له تركة، فهل لبائع السيارة أن يطالب ب يعني ب$10,000 من المتوفى رغم أن الدين لم يحل موعده بعد، ولا يزال يعني قد تعهد بالسداد بعد سنة، والآن مر شهر واحد وتوفي المشتري، فيقول لا يحل بموته، لكن بشرط يعني أن يوثقه الورثة برهن أو كفيل، يعني من حق صاحب الدين أن يطلب من الورثة توثيق دينه برهن، يعني أن يعطوه شيئا يرهنه عنده حتى إذا جاء وقت السداد يعني يطالبهم بالسداد، فإذا لم يسددوا باع هذا المرهون واسترد ثمنه ورد إليهم الباقي إن بقي من ثمنه شيء أو كفيل. والكفيل هو الذي يتكفل بإحضار من عليه الحق، وهنا الذي عليه الحق هم الورثة، فيأتون بكفيل أي يأتون برجل يتعهد بإحضارهم لدى يعني الدائن، بإحضارهم لدى الدائن حتى يسددوا الديون التي عليهم في الوقت المحدد. وكذلك يعني مثل الكفيل الضامن، والضامن هو الذي يتعهد بسداد المال إذا لم يسددوا. كان الكفيل يتعهد بإحضار يعني بدل من عليه الحق، والضامن هو الذي يتعهد بسداد يعني الحق إذا لم يسدد المدين. فإذا أتوا يعني بمن يضمنهم ممن يكون يعني موثرا ومقبولا لدى صاحب الحق، أو أتوا بمن يكفلهم أو أعطوا رهنا، ففي هذه الحالة يعني خلاص لا يطالبون، ما داموا قد وثقوا الدين الذي عليهم لا يطالبون بسداده فور وفاة يعني المدين. فالورثة إذا وثقوا الدين لا يطالبون بالسداد وقت وفاة المدين. طيب هذا الذي ذكرناه هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحل الدين المؤجل بموت المدين، يعني أول ما يموت المدين تحل جميع الديون المؤجلة ويجب سدادها على الفور، وإن كان أجلها لم يأتي بعد لكن بمجرد وفاته وجب سدادها على الفور، وتدفع من تركته ولعل هذا يعني أرجح لعموم قوله تعالى من بعد وصيتي يوصى بها أو دين. فقوله من بعد وصيتي يوصى بها أو دين أن المواريث لا توزع إلا من بعد أداء الديون التي عليه، وهذا يشمل الديون المؤجلة أو الديون الحالة. طيب كذلك أيضا يعني على الرواية الأولى اللي هي أنه لا يطالب الورثة بالسداد فور موت المتوفى، لكن أيضا على هذه الرواية قالوا يطالب يعني الورثة أو يمنع الورثة من التصرف في جزء من التركة يساوي الديون التي عليهم، الديون المؤجلة التي لم يأتي أجلها يمنع الورثة من التصرف في مقدار هذه الديون، يعني يحبس هذا المال ويمنعون من التصرف فيه حتى يأتي وقت السداد، يعني لا يطالبون بالسداد على الفور ولكن يمنعون من التصرف مثلا في جزء من التركة يساوي ما عليهم من الديون المؤجلة. طيب فقال المؤلف رحمه الله وإن أراد سفرا يحل قبل موته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. فأيضا يقول إذا أراد المدين سفرا يحل الدين قبل مدته، يعني قبل رجوعه، يعني مثلا الرجل عليه دين يحل موعده بعد أسبوع، ويريد سفرا ولن يرجع من هذا السفر قبل شهر. فهنا من حق الغريم أن يمنعه من السفر وأن يستصدر حكما من القاضي بمنعه من السفر ما دام يعني حلول الأجل سيكون قبل عودته من السفر فله منعه. أو أراد الغزو تطوعا كذلك أيضا، إذا أراد أن يسافر لغزو التطوع قبل ومدة الغزو يعني ستطول وسيحل أجل سداد الدين قبل عودته من الغزو، فإنه في هذه الحالة أيضا من حقه أن يمنعه من هذا، وأن يمنعه من غزو التطوع عموما حتى لو يعني مدام عليه دين مؤجل، فيعني للدائن أن يمنعه من غزو التطوع لأنه مظنة للقتل والعجز عن سداد الدين، إلا أن يوثقه يعني برهن أو كفيل مليء أو ضمين مليء، فمليء يعني موثر. فإذا وثق المدين دينه برهن أو أتى بمن يكفله ويضمن عنه السداد فمن حقه أن يسافر وليس له أن يمنعه. فيقال وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره، وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره، وهذا ما دل عليه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني يجب عليكم أن تنظروه إلى وقت يسره. فإذا حل الدين على إنسان وكان هذا الإنسان معسرا لا يستطيع السداد و يعني بحث عنه وصدرت أحواله وتبين أنه معسر فعلا لا يستطيع السداد، فإنه يجب إنظاره، يجب على الدائن أن ينظره وأن يعطيه مهلة حتى يسدد إذا تيسر له السداد. فلا يحبس المعسر، لا يحبس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد، لي هو المطل، المماطلة في سداد الدين وعدم السداد في الأجل المحدد، والواجد أي الموسر، الواجد هو الموسر، فلي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني يحل شكايته وذكره بالسوء، هنا لا غيبة له، المطل الغني يحل لأصحاب الحقوق أن يغتابوه ويشكوه عند من يساعدهم على استخلاص حقهم منه، فلهم أن يقول فلان ظلمنا ولم يؤدي إلينا حقوقنا، لا يعني لا يقول أحد هذه غيبة وكذا، لا هذه ليست غيبة ما داموا يعني يشتكون من يعني ظلمهم ولم يؤدي إليهم حقوقهم، فهذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، لي الواجد يحل عرضه أي يحل شكايته عند من يساعد في استخلاص الحق منه، ويحل عقوبته يعني يحل حبسه، يحل حبسه يحبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه. فهذا بالنسبة للواجد أي الموسر. فمفهوم الحديث أن لي غير الواجد لا يحل يعني عرضه ولا عقوبته، ان لي غير الواجب يعني لي المطل المؤثر، اذا الانسان يعني كان عليه دين ولم يؤده في الوقت المحدد لاثاره لانه مفلس وليس معه ما يؤدي، فهذا لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته. فاذا اذا كان الدين حالا على معسر وجب انذاره، يعني لا يحبس ويعطى مهلة حتى يسدد. والحكم بعدم حبس المدين اذا كان معسرا وعجز عن السداد، هذا فيه يعني حكمة من حكم الشريعة، لان المعسر اذا ترك طريقا فانه ربما يتكسب و يعمل ويسدد يعني جزءا مما عليه من هذا الكسب، لكن اذا حبس فان ذلك لا يفيد صاحب الدين في شيء، لانه يعوق الحبس سيعوق هذا المعسر عن الكسب ولن يستفيد منه صاحب الدين. قال: فان ادعى الاعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قوله إلا ببينة. يقول: فإن ادعى الإعسار، إذا الإنسان يعني كان عليه دين وحل وقت السداد، وعندما حل وقت السداد ادعى أنه معسر، ادعى أنه معسر، فيحلف ويخلى سبيله، يعني سيشكوه الدائن الى الحاكم ويحضر لدى الحاكم او اي القاضي، فيحلف لدى القاضي بانه معسر ولا يستطيع السداد، فحينئذ على القاضي ان يخلي سبيله اذا حلف، لان الاصل انه مصدق في قوله، إلا إذا عرف له مال قبل ذلك، إلا إذا عرف له مال قبل ذلك، يعني إذا كان معروفا أن هذا الإنسان كان عنده مال، كان عنده سيارة، عنده منزل يملكه أو قطعة أرض يملكها، أو كان عنده رصيد في البنك أو شيء من هذا القبيل، فإذا كان له شيء مملوك أو مال مملوك ف لا يكفي أن يحلف أنه مؤثر، يطالب ببينة بشهود ويعني أو وثائق تدل على أنه قد تصرف في هذه الأشياء وأنه الآن لم يعد لديه شيء من المال، فلا يقبل قوله إلا ببينة، ويحبس حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره، يعني يحبس حتى يقيم البينة على نفاد ماله وعلى أنه أعسر. طيب، قال: فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. طيب، إذا كان المدين موسرا ولم يدعي الإعسار ولا شيء، وإنما هو مماطل، يعني اشترى سيارة ب10,000 وجاء وقت السداد، ويعني ظل يقول يعني سأسدد بعد شهر، طيب بعد شهرين، طيب بعد 3 أشهر وكذا وهكذا، ظل يعني يماطل وهو موسر. فإذا كان مصرا لزمه الوفاء بقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، والحديث في الصحيحين، مطل الغني ظلم. فالغني يعني إذا مطل الحقوق التي عليه فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم. وإذا مات الإنسان وعليه حقوق لم يؤدها فإن القصاص سيكون يوم القيامة بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته حتى يوفى أصحاب الحقوق، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار والعياذ بالله تعالى. فإذا كان مصرا لزمه الوفاء، فإن أبى حبس حتى يوفيه لقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فالعقوبة هي الحبس. طيب، فإن يعني أصر وإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى ما عليه من الديون. يعني مثلا إنسان كان عليه 10,000 دولار قيمة سيارة قد اشتراها مثلا، وجاء وقت السداد ولم يسدد ما عليه، وهو موسر بمعنى أن له ممتلكات يمكن بيعها وسداد ما عليه من الحقوق. يعني مثلا السيارة لا زالت في ملكه، يمكن أن تباع وكان ثمنها قد نقص، لكن يمكن أن تباع ويسدد منها جزء من الثمن. ومثلا عنده عقار يمكن أن يباع ويسدد منه جزء من الثمن. فإذا جاء وقت السداد يجبره البائع على بيع ماله وقضاء الحقوق التي عليه. فإذا أصر على المماطلة وأبى أن يبيع مثلا السيارة أو المنزل أو الأرض أو كذا، فإن الحاكم يبيع ماله، الحاكم يبيع ماله يعني قهرا، يبيع ممتلكات المدين قهرا ويسدد ما عليه من الحقوق. وجاء ذلك عن عمر رضي الله عنه، وأنا الشارح قال لما روى ابن عمر هو لعل الصواب لما روي أن عمر رضي الله عنه، لأن الأثر موجود في موطأ مالك وسنن البيهقي ومصنف عبد الرزاق، أن عمر رضي الله عنه قسم مال الأسيفع لما أفلس بين غرمائه. رجل يقال له الأسيفع من جهينة كان عليه ديون، وجاء وقت السداد ولم يسدد، فقال عمر رضي الله عنه: من له مال فليحضر، فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه. بايعوا ماله يعني بايعوا ممتلكاته وقاسموها بين الغرماء. قال: وإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحجر عليه لزمه إجابتهم. إذا كان مال المستدين لا يفي بما عليه من الديون، وطلب الغرماء من الحاكم أن يحجر على المدين، يعني أن يمنعه من التصرف في ماله، فلزمه إجابتهم. القاضي يحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ماله حتى يسدد ما عليه. طبعا منع من التصرف يعني يمنع من أن يبيع شيئا من ممتلكاته أو يهبها أو يتصدق بها. يعني بعض الناس يتحايل إذا يعني بدأت مطالبة أصحاب الحقوق بحقوقهم وعنده ممتلكات، فيأتي فيقول مثلا: هذا المنزل أنا وهبته لفلان، وهذه السيارة تصدقت بها وكذا، ويعني يبدأ يتخلص من ممتلكاته. وغالبا يكون هذا التخلص يعني تخلصا فوريا حتى يفلت من يعني الحجر على هذه الممتلكات والمنع من التصرف فيها، فيتصرف فيها تصرفا يعني فوريا حتى يدعي أنه لا يملك شيئا في هذا الوقت، ليس عنده شيء مسجل يعني باسمه وكذا. فأول ما يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله، وتعتبر تصرفاته المالية بعد الحجر عليه باطلة. يعني أي بيع أو هبة أو صدقة أو وقف أو كذا حصل بعد أن حجر عليه فيعتبر ملغا كأن لم يكن، وتظل هذه الممتلكات محكوما بأنها يعني في حوزته وتباع حتى يسدد منها الديون التي عليه. وروي في هذا أن من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. أن معاذ رضي الله عنه كانت عليه يعني ديون، وحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسدد الديون التي عليه، لكن الحديث يعني في سنده ضعف، في سند ضعف. حديث رواه الخلال والبيهقي والدارقطني والحاكم، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإلواء. طيب، قال: وإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه. فيقول: إذا حجر على المدين الذي حلت الديون عليه، إذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك. قال: ولم يقبل إقراره عليه، يعني إذا أقر على نفسه المحجور عليه، إذا أقر على نفسه بأنه يعني كان قد وهب هذه السيارة لفلان، وأن هذه الشقة يعني كان قد تصدق بها للمسجد الفلاني في التاريخ المعين، إذا جاء يعني يقر على نفسه بأن هذه الممتلكات التي كانت في حوزته وقت الحجر عليه، إذا جاء يقر على نفسه بأن هذه الممتلكات يعني ليست له وأنها يعني لآخرين، لا يقبل إقراره على نفسه، لأن الظاهر أن هذا الإقرار يعني مخادعة من أجل التهرب من سداد الحقوق التي عليه. لماذا لم يقر إلا حين حجر عليه؟ عندما تعلقت بها حقوق الآخرين بدأ يقر على نفسه بأنه قد وهب هذا لفلان وباع، وأن هذه السيارة يعني حق لفلان وكذا، لا يقبل إقراره، لأن الغرض من هذا الإقرار أنه يريد أن يعني يتخلص من هذه الممتلكات حتى يتهرب من سداد من بيعها وسداد الحقوق التي عليه. فلا يقبل إقراره على ماله، لأن إقراره على ماله نوع من التصرف في ماله، فلا يقبل بعد الحج. قال: ويتولى الحاكم قضاء دينه، فيبيع ما يمكن بيعه ويقسم بين غرمائه، لأن هذا هو المقصود بالحجر. قال: ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه. طيب، الآن عندما حجر على هذا الإنسان الذي عليه ديون لآخرين قد حل أجلها، فإذا حجر عليه يبدأ الحاكم حينئذ ببيع ممتلكاته وسداد الديون التي عليه. طيب، بمن يبدأ؟ فقال: يبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، يعني لو أن المحجور عليه من ضمن ممتلكاته عبد، وهذا العبد قد جنى على شخص، يعني جرحه جراحة يعني، أو قتل إنسانا فوجبت يعني وجب عليه تعويض مالي لأنه قتل شخصا أو جرحه أو شيء من هذا القبيل، فهنا صاحب الحق له يعني أقل الأمرين. أرش الجناية اللي هو إيه يعني الفرق بين قيمة الجناية وقيمة العبد. فمثلا لو أن العبد مثلا ثمنه 5000، وجنى جناية، هذه الجناية مثلا قيمتها قد تكون مثلا 3000، فتكون أقل من قيمة العبد، يبقى هنا يأخذ التعويض عن الجناية. أما إذا كانت الجناية أكثر من قيمة العبد فإنه يأخذ العبد فقط يعني. فهنا لأن هذه الجناية متعلقة بهذا العبد، فمثلا يعني لو كانت مثلا العبد ثمنه 5000 والجناية 3، فدفع إليه العبد يعني المجني عليه، فيرد 2000، يرد 2000 اللي هي ايه بقية ثمن العبد، ان العبد ثمنه اكثر من ثمن الجناية، يعني اذا دفع اليه العبد فانه يأخذ العبد ويرد الفرق بين ثمن العبد وبين ثمن الجناية. قال ثم بمن له رهن يدفع اليه اقل الامرين من الدين او ثمن الرهن. يعني برضو هناك بعض اصحاب الحقوق كانوا قد اخذوا رهنا من المحذور عليه، يعني انسان مثلا كان له 10,000 دولار يعني عند المحذور عليه، واخذ من المحذور عليه رهنا، اخذ منه السيارة رهنا، وهذه السيارة مثلا قيمتها تساوي 7 وصاحب الحق يعني له 10، فهنا يأخذ أقل الأمرين، هنا الأقل اللي هو قيمة الرهن، يأخذ السيارة التي كانت مرهونة عنده، يقال له أبقها عندك وتصبح ملكا لك، و يعني بهذا يكون قد استرد 7000 وبقي له 3، يكون فيها أسوة الغرماء، مثل بقية الغرماء يطالب ب3 اللي هي بقية حقه. لكن إذا كان الرهن أكبر من الحق الذي له، يعني كان المحذور عليه كان قد رهن سيارة قيمتها مثلا 7000 عند شخص له 1000 دولار فقط، فصاحب ال1000 دولار الذي عنده السيارة يأخذ 1000 ويرد، يعني يعطى 1000 ويرد السيارة، أو تباع السيارة ويأخذ 1000 ويرد الباقي. فالمقصود أن من له رهن يدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه. إذن هؤلاء الذين يبدأ به، من له أرش جناية من رقيق، والثاني من له رهن. ثم بعد ذلك يقول ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الحديث المذكور متفق عليه في الصحيحين. هنا يقول يأتي بعد ذلك في الترتيب، الآن القاضي حجر على شخص وبدأ يبيع ماله ويوزعه على أصحاب الحقوق. فقلنا أولا من له أرش جناية رقيق، هذا أولا، ثم بعده من له رهن، ثم يأتي في الترتيب الثالث من وجد متاعه الذي باعه بعينه. يعني مثلا كان من ضمن أصحاب الحقوق، من ضمن أصحاب الحقوق شخص قد باع للمحجور عليه أساسا، أو باعه أجهزة كهربائية، أو باعه سيارة أو كذا، ولم يأخذ ثمنها، هو يطالبه بثمن الأشياء التي باعها له. فإذا وجد متاعه بعينه عند المحذور عليه فهو أحق به. هذا يعني مثلا الرجل كان قد باع للمحصول عليه مثلا يعني بعض الاثاث ووجد هذا الاثاث بعينه في بيت المحظور عليه، فهو اولى به، يعني لا يباع هذا الاثاث ويسدد منه ديون للاخرين، لا، ما دام صاحب الاثاث لم ياخذ شيئا من ثمنه فهو احق به فياخذ متاعه بعينه، لكن هذا بشروط. طبعا للحديث المذكور من وجد متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به، حديث الصحيحين، لكن هذا بشروط. الشرط الاول ان يكون المفلس حيا الى جواز اخذه، يعني الى وقت اخذ المتاع، ان يكون المفلس حيا. فاذا كان المفلس قد مات ووجد متاعه بعينه عند ورثته فلا يأخذه، وإنما يصبح دينا في ذمة الورثة. الشرط الثاني ألا يكون البائع قد أخذ من ثمن المبيع شيئا، فإذا كان قد قبض من ثمن المبيع شيئا، يعني مثلا كان أعطاه الأثاث وأخذ مثلا جزءا من الثمن مقدما، فخلاص ما دام أخذ جزءا من الثمن مقدما أصبح بقية الثمن يعني دينا في ذمة المحظور عليه، ليس له أن يأخذ الأثاث، وإنما يباع الأثاث ويسدد منه يعني حصة من كل دين من الديون التي عليه، ويكون صاحب الأثاث مثله مثل غيره ما دام قد أخذ جزءا من الثمن. الشرط الثالث أن تكون السلعة بحالها لم تتغير صفتها ولم تختلط بغيرها، أن تكون السلعة بحالها لم تتغير صفتها ولم تختلط بغيرها، لم يخلط هذه السلعة يعني خلطا بشيء آخر بحيث لا يمكن التفريق بينهما. طبعا هذا إذا كانت السلعة يعني مثلا دقيقا ولا فخلطه مثلا جعله خبزا، ولا كانت السلعة شيئا يعني يخلط بغيره، كانت مثلا ذهبا فسبكه مثلا مع فضة أخرى أو شيء من هذا. فإذا كانت السلعة لم تتغير صفتها ولم تختلط بغيرها يستحقها، لكن إذا اختلطت بغيرها أو تغيرت صفتها فليس له أن يأخذها بعينها. والشرط الرابع كونه يعني كون المفلس لم يزل ملكه عن بعض السلعة ببيع لشخص آخر أو هبة قبل الحجر عليه، يعني مثلا الآن صاحب الأثاث وجد أثاثه في بيت المحصور عليه، لكن المحصور عليه كان قد وهب هذا الأثاث لشخص آخر قبل الحجر عليه أو باعه لآخر قبل أن يحجر عليه، فحينئذ ليس لصاحب الأثاث أن يأخذه وإنما له أن يطالب بالثمن. وكذلك من الشروط يعني ان السلعة لا تكون قد زادت زيادة متصلة كثمن وتعلم صنعة، اذا كانت السلعة التي وجدها صاحبها بعينها عند المفلس كانت مثلا مواشي، ووجد المواشي هذه قد ثمنت، هنا ليس له أن يأخذها وإنما يطالب بثمنها، أو كانت السلعة التي باعها ولم يأخذ ثمنها عبدا، وهذا العبد عندما صار في ملك الشخص المحجور عليه تعلم صنعة أو حرفة، وبعدين الرجل هذا أفلس و الحاكم يعني سيسدد عليه من الحقوق، فصاحب العبد الذي لم يأخذ ثمنه ليس له أن يطالب به لأنه قد زاد زيادة متصلة. فهذه يعني الشروط، يعني إذا توفرت هذه الشروط فمن وجد متاعه الذي باعه بعينه عند المحظور عليه وكان يعني لم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به، حق بهذا المتاع. طيب ثم بعد ذلك يقول ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. إذا إذن بعد أن يحجر على مال الشخص الذي عليه حقوق حلت ولم يؤديها، فالقاضي يحجر على ماله ويسدد إيه اللي هي أرش الجنايات الرقيق، ثم من له رهن، ثم من وجد إيه متاعه بعينه يعطيه متاعه، ثم بعد ذلك الباقي يباع ويقسم بين الغرماء على قدر ديونهم. يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. فكما ذكرنا يعني قبل قليل أنه مثلا إذا كانت الديون التي عليه 10,000 شخص له 5 شخص له 3 شخص له 2000، وبعدما بيع المال وجد يعني أنه مثلا $1,000، فكل إنسان يأخذ شفة مثلا يأخذ إيه يعني إذا كان المال يعني لا يكفي إلا للسداد مثلا 10% من حق كل إيه إنسان، فكل واحد له دين يأخذ إيه 10% من إيه من مستحقاته، أو 20% من مستحقاته، أو 30% من مستحقاته، وهكذا حسب إيه ما يكفي مال المحجور عليه، يعني مال المحجور عليه لا يكفي للسداد كل الديون التي عليه، ف يعني لا يسدد حق واحد ويترك الباقون، وإنما كل إنسان من أصحاب الحقوق يأخذ يعني نسبة من إيه من حقه. فمثلا في المثال الذي ذكرناه لو كان المحجور عليه صار عنده $1,000، فصاحب $5,000 يأخذ 500، صاحب $3,000 يأخذ $300، وصاحب الـ2000 يأخذ $200. قال وينسق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. في أثناء مدة الحجر ينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. هنا طبعا تفصيل، وهو أنه إذا كان هذا المفلس المحجور عليه إذا كان يتكسب يعني له وظيفة، له مثلا راتب شهري من وظيفة أو صنعة أو شيء، فهنا كسبه من ماله، يبقى أجرته الشهرية هذه يعني ينفق منها على أسرته، وبقية ماله محجور عليه. طيب إذا كان دخله الشهري يعني أقل يعني من نفقته ونفقة أسرته، فيعطى من ماله يعني ما يكمل به نفقته، يعني مثلا راتبه الشهري مثلا يعني 1000، ونفقته ونفقة أسرته مثلا 2000، فيعطى كل شهر 1000 من ماله لتكميل نفقته، فينفق عليه على من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. طيب المسألة الأخيرة في باب الدين، فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. طيب هنا من أحكام الدعاوى كما سيأتينا بإذن الله تعالى في آخر كتب يعني في آخر أبواب الفقه الكلام عن القضاء والدعاوى والشهادات ونحوه. فمن أحكام الدعوى أنه في الحقوق المالية إنسان إذا كان له حق مالي عند آخر فإنه يأتي بشاهدين، فإذا لم يكن عنده شاهدان فيأتي بساهد ويحلف مع الساهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالساهد واليمين. يعني إنسان يدعي على آخر مبلغا من المال ومعه شاهد واحد، فيذهب لدى الحاكم والشاهد يشهد بأن زيدا له عند عمرو مثلا $1,000، ويحلف زيد أيضا مع الشاهد، يحلف زيد يقسم بالله أنه له $1,000 عند عمرو، ويأتي بشاهد يشهد له بهذا، ويحكم القاضي بالشاهد مع يمين المدعي. طيب الآن لو أن الإنسان المحصول عليه هو عليه حقوق لناس، لكن في نفس الوقت ربما يكون له حقوق عند آخرين، فإذا كان معه شاهد يشهد له بما له من الحقوق عند الآخرين، فلو أنه حلف مع هذا الشاهد لا أخذ هذه الحقوق، بس هو الآن لو أخذها سيتوزع على الغرماء، فربما يحصل أن بعض المدينين إذا حجر عليه وكان له حقوق، مثلا له حق ومعه شاهد يعني يشهد له، يأبى أن يحلف مع هذا الشاهد، لأن القاضي لن يحكم بشاهد واحد، يحتاج إلى شاهد آخر أو يمين المدعي، فهنا قد يمتنع المحصول عليه من الحلف، لأنه يعلم أنه لو حلف وأعطي هذا المال سيؤخذ ويوزع على الغرماء، هو ليس له رغبة أن يؤخذ الحق الذي له ويوزع على الغرماء، لعله يأمل أنه بعد انتهاء الحجر وكذا ربما يستطيع التوصل إلى هذا الحق بطريقة ما. فلو أبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا بدلا منه، يعني لأن الغرماء هنا قد يقولون يعني نحن أصحاب الحق، يعني لم يعد هو صاحب الحق، نحن أصحاب الحق، فنحلف نحن مع الشاهد بأننا نستحق هذا المال، ويحلفون مع الشاهد، فيقول لا، يعني إذا أبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا، فلا يجبر المدين على الحلف. لماذا لا يجبر على الحلف؟ لا يجبر على الحلف لأنه قد لا يعلم صدق الشاهد، وقد يعلم كذبه، ممكن أحد يشهد له لأن له مالا عند آخر، ربما هو يعلم أن هذا الشاهد كاذب، أو على الأقل يعني ليس متيقنا من صدق الشاهد، فلا يريد أن يحلف ويأخذ مالا بغير حق. والغرماء ليس لهم أن يحلفوا لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق به حقوقهم، فليس لهم أن يحلفوا. بهذا ينتهي باب أحكام الدين. بقي يعني بعض الفوائد اليسيرة في يعني تتعلق بآداب الدين وأحكامه في السنة. يعني الأصل في الديون أن الإنسان يعني عليه أن يعني ألا يحمل ذمته بالديون، أن الأصل في الديون أن الإنسان ما استطاع عليه ألا يحمل ذمته بالديون قدر المستطاع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الإثم والدين. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من المغرم، وكان يتعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، لأن الدين يعني هم بالليل وذل بالنهار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من غلبة الدين. و يعني اذا حصل ان اقترب الانسان فلا بد وان يكون عازما على الوفاء، لا بد وان يكون عازما على الوفاء، لا يجوز ان يقترب وهو يعني غير عازم على الوفاء. وذلك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. الحديث رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه. فلا بد ان تكون النيه يعني السداد، والا يكون في نيته المماطله، فانه لو فعل ذلك اهلكه الله تعالى. واذا كان قد استدان وفي نيته السداد فان الله تعالى يعينه. وكذلك يعني من آداب الدين يعني أنه إذا لم يكن بين الطرفين ائتمان تام وسابق معاملة مالية بحيث يعني أن كل من أو أن الطرف يعني الدائن يأمن المدين أمنا تاما وبينه معاملة يعني سابقة، فإنه ينبغي له أن يوثق حقه بالكتابة أو بالرهن أو بالشهود أو بغير ذلك من أنواع التوثيقات، يعني خاصة إذا كان يعني لا يأتمن الدائن يعني ائتمانا تاما، أو لا يأتمن أهله يعني يخشى أنه إذا مات يعني أن يماطله أهله ولا يؤدون إليه حقه، فعليه حينئذ أن يوثق حقه كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإذا لم يوثق حقه فلا يلومن إلا نفسه. طيب كذلك أيضا يعني من أحكام الدين أن الدين يعني واجب الأداء، حتى لو أن الدائن يعني ترك المطالبة بحقه يعني سهوا أو نسيانا مثلا للدين أو كذا، فهذا لا يعني لا يبرئ ذمة المدين، يعني كون الدائن قد نسي الحق الذي له أو استحيا من المطالبة به فهذا لا يبرئ المدين، يظل الحق يعني في ذمته وعليه أن يؤديه أو يعني على الأقل أن يستسمحه ويعني يطلب منه العفو يعني والإبراء. لكن إذا لم يبرئه الدائن يعني صراحة فإن الحق يعني لا يزال في ذمة المدين. طيب هذا ينتهي يعني هذا الباب، باب أحكام الدين، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. فكان في سؤال أو شيء؟
جزاكم خير شيخ.
وجزاكم.
نعم في كم سؤال.
فضل.
السؤال الأول هو إنه أحيانا كثير يعني يقول لك مثلا الأخ يعني أنا مسامحك وإذا يعني مت أو شيء فأنا يعني مسامحك. فهل هذا بالفعل يعني اذا بالفعل الانسان توفى ولم يتم قضاء الدين، يعني في حديث يعني كثيره يعني مخوفه يعني في هذا
الدين. نعم.
فهل بالفعل يعني يسقط عنه الدين و
نعم الانسان له الظاهر يعني اذا يعني اذا قال الدائن للمدين يعني انا مسامحك واذا يعني مت ف يعني لا أطالب ورثتك بشيء وكذا، خلاص يعني له الظاهر يعني أنه سامحه في هذه الحالة. لكن في نفس الوقت يعني كما ذكرتم الدين يعني أمره عظيم والترهيب فيه شديد، وكما جاء في الصحيحين في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا مات وعليه دين فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فقال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه ما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية لأحمد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا قتادة من اليوم التالي فقال ما فعلت الديناران؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مات بالأمس، يعني لم أؤدهما بعد. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بعده وقال ما فعلت الديناران؟ قال أديتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الآن بردت عليه جلدته، قال الآن بردت عليه جلدته. ففيه يعني أن الذي عليه ديون قد ناقل في أدائها، يعني قد يعذب في قبره بسبب هذا الدين. فالدين يعني أمره عظيم، ولكن يعني كما ذكرنا إذا الدائن يعني تنازل عن حقه وقال يعني إذا مت فأنت بريء من هذا الدين وقد تنازلت عنه أو سامحت أو كذا، خلاص يعني فله ذلك. لكن هو في هذه الحالة يعني المسامحة في الدين هي بمنزلة الصدقة، يعني ينبغي للمسلم أن يتعفف عنها، يعني هي بمنزلة كأنه يتصدق عليه، يعني ينبغي للمسلم يعني أن يتعفف عنها وأنه يشدد يعني في يعني عدم قبول هذا، وأنه يعني مش أول ما يقول له يعني خلاص أنا سامحتك وعفوت الثاني يعني يفرح بهذا، لا يعني هذه تعتبر كأنها صدقة تصدق عليك. يعني ينبغي أن تتعفف وتأبى وتقول يعني لا أقبل بهذا والدين يعني لا يزال في ذمتي، وأن تتعهد يعني. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل بالإمكان الإنسان إذا كان عنده مال في 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 البنك أو عنده بعض المال اللي هو يعني موفره، هل على العموم يمكن له أن يستدين مال وهو عنده هذا المال؟ مثلا يعني بشراء سيارة.
من جهة الجواز فالاستدانة جائزة، يعني عموما الاستدانة جائزة، يعني فإذا كان مثلا عنده مال لكن يرفضه لمصلحة ما وكذا واحتاج يعني أن يقترض ولا يريد يعني أن يستعمل المال موجود عنده مثلا في البنك مبلغ مثلا يعني يرفضه للطوارئ ولا يرفضه لمصلحة ما واحتاج يعني أن يقترض، القرض جائز يعني وإن كان يعني خلاف الأفضل، ينبغي للمسلم يعني ألا يحمل ذمته بالديون، ولكن من جهة الجواز فهو جائز ما دام يقترض وهو عازم على الوفاء يعني.
هنا أخ يسأل يعني أحيانا الدين تأخذ مثلا سواء كان أموال أو أشياء ثانية يعني وقيمتها يعني تنقص خلال السنة، يعني مثلا يصير في مثلا بالأموال أحيانا يعني تنخفض قيمة العملة، وبالنسبة لأحيانا الأشياء الثانية تنخفض قيمتها يعني في السوق، ف ما يعني في هالحالة يرد الشيء كما هو أم ماذا؟
نعم، الصحيح في هذه المسألة يعني الذي عليه جمهور الفقهاء أنه إذا انخفضت قيمة العملة يعني أن هذا لا يعني لا يؤدي إلى سداد الدين بأكثر مما أخذ، يعني إذا اقترض مثلا 1000 جنيه مصري ليسددها بعد سنة فعليه أن يسدد 1000 جنيه مصري رغم أنه وقت أن اقترض كان 1000 جنيه مصري مثلا تساوي مثلا 300 دولار والآن تساوي 200 دولار، يعني ليس عليه أن يسدد إلا بنفس العملة التي أخذ بها.
فهذا الذي عليه يعني جمهور العلماء يعني السابقين واللاحقين وقالوا إذا اقترض 1000 جنيه مثلا وسدد 1200 أو 1300 هذا يكون ربا، يعني إذا طالبه المقرض بهذا، لكن طبعا إذا سدد يعني متطوعا بدون أن يكون بينهما شرط فمر بنا أن أنه يجوز أن يرد القرض بأكثر مما أخذ على سبيل التطوع يعني، لكن لا يكون بينهما شرط بهذا.
يعني إذا ركب إلى شيء ثابت مثلا سعر الذهب أو الذهب دائما يكون مثلا ثابت في السوق.
نعم، هو هذا البديل الشرعي، يعني البديل الشرعي لهذا يعني مسألة انخفاض العملة أن يكون الإقراض يعني بعملة مستقرة في السوق. يعني هو مثلا أراد أن يقترض منه 1000 جنيه مصري مثلا، فيقول له أنا لم أقرضك 1000 جنيه ولكن سأقرضك 200 دولار، ويبدلها بدولارات ويأتي ب200 دولار.
نعم.
وبحيث يكون الآخر ملتزما أن يسدد بالدولارات مثلا لكونها عملة يعني مستقرة مثلا حاليا، أو يقرضه بالذهب. يعني هذا البديل الشرعي، يعني انك اذا اردت ان تقرضه اقرضه مثلا يعني 100 جرام من الذهب، واكتب عليه يعني انه اقترض 100 جرام من الذهب، وياخذها يبيعها وينتفع بثمنها، لكن عندما ياتي وقت السداد يشتري ذهبا ويسدد لك بالذهب كما اخذ.
في شيء بالمتن كمان سريع، ما ادري اذا كنتم شرحتوا قوله وله اسوة الغرماء في بقية دينه. ما معنى اسوة الغرماء؟ ومذكور ايضا في حديث اظن.
نعم
نعم،
معنى أسوة الغرماء يعني يكون مثله مثل بقية الغرماء، يعني له أسوة الغرماء يعني مثله مثل بقية الغرماء. إذا كان مثلا الدين لا يفي، إذا كان المال المحجور عليه لا يفي بجميع الديون، وإنما يعني عليه ديون 10,000 وماله مثلا 1,000، فكل واحد هيأخذ مثلا 10% يعني من حقه. الإنسان إذا وجد متاعه بعينه، يعني الإنسان كان أعطاه مثلا جهاز كمبيوتر ولم يأخذ ثمنه، والآن فجر على الرجل، طيب فله أن يأخذ الجهاز يعني بعينه، إذا وجده بعينه يأخذه بعينه. طيب إذا كان مثلا قد أخذ جزءا من ثمن جهاز الكمبيوتر، هذا كان ثمنه مثلا 1,000 دولار وهو كان أخذ منه 100، ففي هذه الحالة ليس له أن يأخذ يعني جهاز الكمبيوتر بعينه، بل يباع ويسدد منه المستحقات، وصاحب جهاز الكمبيوتر الذي أخذ 100 أسوة الغرماء في 900 دولار التي له يأخذ بدلها 90 دولارا مثلا. واضح؟
نعم، يعني
أخذ
نسبة، يعني نسبة
المئة. نعم، يعني هذا أسوة الغرماء يعني ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الغرماء، يعني هو أسوة الغرماء يعني ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الغرماء ويعامل مثل معاملته، ليس له معاملة خاصة، لأن صاحب الذي وجد متاعه بعينه له معاملة خاصة أنه يأخذ متاعه بعينه. يعني لو أن صاحب الإنسان مثلا أعطى للمدين هذا أعطاه جهاز كمبيوتر مثلا باعه له، والثاني تعهد أن يسدد 1,000 دولار وبعدين لم يسدد شيئا والآن حجر عليه، فصاحب جهاز الكمبيوتر هذا وجده بعينه له أن يأخذه، رغم أنه سيأخذ هنا حقه كاملا، وبقية الغرماء سيأخذون يعني جزءا من حقه، لكن صاحب الذي وجد متاعه بعينه يأخذ حقه كاملا ويأخذ متاعه بعينه ما دام توفرت فيه الشروط التي ذكرناها.
طيب كمان استفسار سريع بالنسبه للحديث السيفاء، في جزء منه ما فهمت، انا رضي من دينه ان يقال سائق الحاج فداني مغرما،
فدان مغرما، ويعني رضي من دينه ان يقال سائق الحاج، يعني نبذل يعني ماطل، ويعني رضي بأن يمدح بهذا وماطل في سداد يعني الحقوق التي عليه، فدان مغرما يعني تحمل الغرامة ولم يسدد الحقوق التي عليه. يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.